بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر الدائري رحمه الله تعالى في أقسام العلماء: باب ذكر سؤال الناس لأهل العلم عن علمه ما بعمل فيه. أخبرنا أبو سعيد بن فضل بن محمد بن النبي بن مكة الحرام، ولا أخبرنا صالح بن معاذ، ولا أخبرنا عبد الحميد عن سفيان الثوري.
عبد المجيد صوي. لا، ما اسمه عبد المجيد، مش عبد الحميد، عبد المجيد.
عن سفيان الثوري عن سفيان بن زهير عن علي بن علي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزول قال ما عبد اليوم من ثلاثه حتى يسال عن اربع اشهر، عن عمره فيما اثنى، وعن شبابه فيما ازال، وعن ماله فيما كسبه وفيما انفقه، وعن يده ماذا عمل فيه.
الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. توقفنا في المجلس الماضي عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا به، فتكلم المصنف على ذلك وذكر أنه سيعقد بابا يورد تحته ما ورد من الأخبار في ذلك. فهذا هو الباب المذكور، باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. ذكر تحته أولا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيما يتعلق بالإسناد فشيخ المصنف سبق التعريف به، وشيخه صامت بن معاذ، هو صامت بن معاذ بن شعبة الجندي بفتح الجيم والنون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يهم ويغرب. وعبد المجيد هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بتشديد الواو المفتوحة. قال الحافظ: صدوق يخطئ. وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري، وهو ثقة. وعدي بن عدي هو عدي بن عدي بن عميرة الكندي كسر الكاف، وهو ثقة. والصنابحي بضم الصاد المشددة هو أبو عبد الله، مشهور بكنيته، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة مصغرا، عسيلة مصغرا، وهو ثقة معروف من كبار التابعين. يروي عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سؤال العلماء عن علمهم أمر لا بد منه يوم القيامة، وأن قدمي العبد لا تزول، أي لا تتحرك من مكانه في الموقف حتى يسأل عن ذلك. فلا بد أن يعد الشخص عدته بين يدي الله عز وجل، لا بد أن يعلم علم اليقين أنه مسؤول عن علمه، ماذا عمل به، كيف طبقه، متى نفذه، متى عمل به، وكيف كانت صفته في ذلك، هل كان على الجادة أم كان مضيعا. هذا كله سيسأل عنه الإنسان بين يدي الله عز وجل. وهذا الحديث بعينه حديث معاذ رضي الله عنه، الصواب فيه الوقف كما قال الدارقطني، وإن كان المتن نفسه يمكن أن يحسن ببعض شواهده الآتية كما أورده المصنف رحمه الله. نعم. هذا إسناد آخر للمتن السابق، وجعفر الفريابي سبق التعريف به، وأبو بكر وعثمان بن أبي شيبة معروفان. أبو بكر هو الإمام، سبق تعريفه عبد الله بن محمد صاحب المصنف، وكذلك شيخه عثمان بن أبي شيبة، معذرة أخوه عثمان بن أبي شيبة. وهو ثقة صاحب تصانيف أيضا، منها كتاب العرش وهو مطبوع. والأسود بن عامر من مشاهير الثقات، وهو مشهور بلقبه، لقبه شاذان بالذال. وأبو بكر بن عياش سبق التعريف به أيضا، والأعمش معروف. وأما سعيد بن عبد الله بن جريج فقد جهله أبو حاتم الرازي، جهله يعني قال مجهول. نعم. العيشي ليس القيسي. سبق التعريف بالفريابي وابن بكار. وأما أبو محصن، أعوذ بالله من الشيطان، وأما أبو محصن فهو حسين بن نمير الواسطي الضرير، حسين بن نمير الواسطي الضرير، وهو لا بأس به كما قال الحافظ. وأما حسين بن قيس فهو الرحبي، ولقبه حنش، وهو متروك. وعطاء هنا هو ابن أبي رباح الفقيه المعروف. نعم. كيم صبرا قتيبة بن سعيد سبق التعريف به أيضا، وكذلك شيبان بن فروخ. وأبو عوانة مشهور بكنيته، واسمه الوضاح بن عبد الله، الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة مشهور. وأما هلال الوزان فقد قيل في اسم أبيه أقوال كما هو موجود عندك، بعضهم يقول هلال بن أبي هلال وبعضهم يقول غير هذا. ففي اسم أبيه أقوال، وهو ثقة، وعبد الله بن عكيم صحابي معروف رضي الله عنه. يقول: سمعت ابن مسعود في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا، أي أقسم أولا في فاتحة حديثه، قال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. وهذا مأخوذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال ابن مسعود: ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ثلاث مرار، كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي كيف يغتر الإنسان بحلم الله تعالى عنه وعدم معاجلته إياه بالعقوبة، ما الذي غره حتى يتمادى في معصيته وغفلته وتقصيره؟ فلا ينبغي للعبد أن يكون مغرورا، ولا ينبغي له أن يكون من المستدرجين، نسأل الله العافية. فالاستدراج من أخطر الأشياء التي تحيق بالعبد، أن العبد يعطى في الدنيا حسناته ثم يلقى الله تعالى يوم القيامة وليست له عنده حسنة واحدة، تعجل له الطيبات في هذه الحياة الدنيا حتى يوافي الله تعالى فيلقى العقاب، نسأل الله السلام. فهذا من أخطر الأشياء، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بعدم العقوبة، ولا ينبغي له أن يستدل بذلك على أنه على خير، يقول: أنا على خير ولولا ذلك لم يعاقبني الله تعالى. هذا غلط، بل قد يكون هناك استدراج من قبل الله عز وجل. فالضابط في ذلك أن الإنسان ينظر في حاله من التقصير والاجتهاد، من القيام بحق الله تعالى والتفريط فيه، ينظر في حاله وفي أمره، فإن وجد نفسه على خير فليحمد الله، ولا يحسنن الظن بنفسه أيضا، ولا ينسبن الفضل إليها، بل عليه كذلك أن يشفق على نفسه ويفتقر إلى ربه ويسأله مزيد التوفيق والهداية والتثبيت. وإن وجد تقصيرا فليحذر، وليعلم أن هذا شر أريد به، وليعلم إن كان الله تعالى لم يعاجله بالعقوبة، ليعلم أن هذا نذير سوء، نسأل الله العافية. فالله تعالى يقول للعبد يوم القيامة هذه المقولة: ما غرك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟ هذا كله يسأل عنه العبد. نعم. سبق التعريف برجال الإسناد حتى عبد الله بن المبارك، وأما سليمان بن المغيرة فهو القيسي أبو سعيد البصري، قال ابن معين: ثقة ثقة. وهذا في اصطلاح الحافظ رحمه الله كما في مقدمة التقريب يعد أرفع مراتب التوثيق، يقسم مراتب التوثيق إلى قسمين رئيسيين: هناك المرتبة الرفيعة التي يؤكد فيها لفظ التوثيق، إما باللفظ ثقة ثقة، وإما بالمعنى ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة متقن، فهذه أرفع درجات التوثيق. ثم يليها ما يعبر فيه بلفظ التوثيق مفردا: ثقة فقط، ثبت فقط، حجة فقط، إلى غير ذلك. وحميد بن هلال معروف، ثقة مشهور. يذكر عن أبي الدرداء أنه قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ هذه هي الحجة التي تقوم على العبد: قد علمت، حصل عندك العلم، إذن قامت عليك الحجة، ليس لك عذر بين يدي الله عز وجل، فلا بد لك من العمل والتطبيق، ولا عذر لك في ترك ذلك أبدا. نعم.
قال أخبرنا عبيد بن يوسف قال أخبرنا مجاهد بن محمد بن بشار قال أخبرنا أبو محمد بن الدين عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال يا قال ابن الصلاة لن تكون عالم حتى تكون بعيد عالما.
ابن أبي داود سبق التعريف به. ومحمد بن بشار لقبه بندار كما تراه أمامك، وهو من مشاهير الثقات المتقنين. وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام العلم المعروف. ومعاوية بن صالح هو ابن حدير، معاوية بن صالح ابن حدير مشهور أيضا، وهو ثقة إجمالا على وهم وغرائب تقع له. وأما حبيب بن عبيد فهو الرحبي، وهو ثقة ولكنه لم يسمع من أبي الدرداء، فالإسناد بينهما منقطع. يقول أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. هذه نظرة السلف، هذا هو فقه السلف. لا يستحق الإنسان لقب العلم، ولا يستأهل أن يكون من العلماء حتى يعمل بعلمه. فمهما حصل من العلوم والمعارف، ومهما تبحر فيها، طالما أنه فاسق والعياذ بالله، طالما أنه لا يعمل بعلمه، فلا يستحق أن يكون من العلماء أبدا. نعم. سبق التعريف بالصندلي والزعفراني. وأما محمد بن يزيد بن خنيس فهو المخزومي، قال فيه الحافظ مقبول، أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما هو اصطلاحه في التقريب. وأما عمر بن قيس فهو المكي. لا، عمر، أنت قلت عمر؟ لا، غلط. عمر بن قيس هو المكي المعروف بثندل، وهو متروك. يحدث عن عطاء قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه، فجاءها يوما يسألها فقالت: يا بني هل عملت بما سمعت؟ تنبهه إلى ضرورة العمل، وأن مجرد الاستكثار من العلم في حد ذاته لا يفيد. فقال: لا والله يا أمه. فقالت: يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ إذن فالاستكثار من العلم دون عمل إنما هو في حقيقته استكثار من الحجج. الشخص في هذه الحالة يستكثر من حجج الله تعالى عليه، فهذا خطير جدا كما سبق بيانه. لابد من العمل. علم قليل بعمل خير من علم كثير بلا عمل. ليست القضية عندنا بالكثرة والقلة، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب كما قال أبو محمد البربهاري رحمه الله، وإنما العلم ما نفع كما قال الشافعي رحمه الله. اكتب هذا، قال الشافعي رحمه الله: إنما العلم ما نفع، إنما العلم ما نفع لا ما حفظ، لا ما حفظ. فليس العلم بكثرة المحفوظات والمرويات والمسرودات، كلا، وإنما العلم ما نفع، ما نفع صاحبه، ما يستفيد به صاحبه، ما يعمل به صاحبه، ما يزداد به خشية لله تعالى ومعرفة له. نعم. ولا سبق التعريف برجال هذا الإسناد حتى عبيد الله بن موسى، وجعفر بن برقان هو أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري. يعني إيش هذه العبارة؟ يعني لا يؤخذ منه حديث الزهري فقط، هو صدوق في غيره، وأما فيه هو فعنده أوهام، كسفيان بن حسين. سفيان بن حسين عن الزهري هو ثقة إلا فيه، إلا في الزهري فضعيف، وهذا كثير جدا في الرواة، يقبل حديثهم في بعض الشيوخ دون بعض فيعرف هذا. يحدث عن ميمون بن مهران وهو معروف سبق تعريف به، أن أبا الدرداء قال: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. هذا ظاهر، لأن الذي لا يعلم معذور ابتداء، هو أقرب إلى العذر من الذي علم، الذي علم قامت عليه الحجة، فإذا لم يعمل ولم يطبق فإن عقوبته تشتد. نعم. نستحضر هنا ما ذكرناه من قبل من قول السلف: لن تفقه كل الفقه من حافظ المقولة. أنا قلت تحفظ، الله المستعان، ما حفظها أحد، قد والله ضيعتم. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تعود إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. هذه قاعدة بارك الله فيك، لابد أن تعمل بها. نعم تكمل. نعم. بصفة علماء في الظاهر، بصفة علماء في الظاهر. عندك العلماء بالألف واللام، خلاص يبقى تبنى، تبنى من الصرف مع الباء. يعني تبنى على الصرف، تجرب الفتحة يعني.
بصفة علماء الله لم يدعهم الله بالعلم فيما قاله بالفقر والرياح والسلف والنعم، وتأكل به الأغنياء وجلس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينفق نفسه إلى أنه في العلماء وأقربه أخلاق أهل الجد والجفاء، حكمة لوجه مسلول رساله ورساله العلماء وعمله وعمل الصفات. قال الله يفرق الأخبار في ذلك من أحد ربنا وإلى نعم إن شاء الله.
هذا القسم من الكتاب ذكره المصنف رحمه الله على سبيل التأكيد والتقوية والمبالغة فيما تقدم بيانه، فإن الشيء يتبين بضده وبضدها تتبين الأشياء، وهذه عادة الله تبارك وتعالى في شريعته في كتابه، يجمع الله سبحانه وتعالى بين الترغيب والترهيب حتى يتبين الشيء بمعرفة ضده. فلما تكلم المصنف على أخلاق العلماء العاملين الذين ينفعهم علمهم ويكونون علماء على الحقيقة، أراد أن يؤكد ذلك ببيان ضده ونقيضه، فذكر أخلاق العالم الجاهل الذي لم ينتفع بعلمه والذي هو فتنة لغيره، نسأل الله العافية، حتى يبين لك الأمر ويزداد تقريره في نفسك. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قاسم زكريا، قال أخبرنا المطرز، قال أخبرنا أبو
لا، قاسم زكريا المطرز على طول، المطرز هذا هو قاسم.
قال أخبرنا أبو بكر قاسم زكريا المطرز، قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد، قال أخبرنا محمد بن عبد بن النبي،
قال هنا أي بضم الهاء.
قال أخبرنا محمد بن عبد بن النبي، قال أخبرنا علي بن مبارك عن أيوب السفياني عن خالد بن الوليد تعالى عينه غير الناس او اراد به غير الله فجلبه واقعده من النار.
سبق التعريف بالمطرز. ورجاء بن محمد هو رجاء بن محمد بن رجاء العذري بالذال السقطي بالتحريك، وهو ثقة. ومحمد بن عباد الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون المفتوحة، فهو أبو عباد البصري صدوق. وعلي بن المبارك هو الهنائي أيضا، وهو ثقة مشهور من أصحاب يحيى بن أبي كثير رحمه الله. وأيوب السختياني علم معروف. وخالد بن دريك أحد الثقات، ولكنه لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها الحديث المعروف، حديث كشف الوجه والكفين للنساء، وهو حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لا يصح، وإن قواه العلامة الألباني رحمه الله، لكن هذا فيه نظر. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. إذن فهذه أول علامة من علامات العالم الجاهل الذي لم ينتفع بعلمه، وهي ماذا؟ عدم الإخلاص، أنه لا يبتغي وجه الله تعالى. فكما بدأنا في أخلاق العالم الحق بالإخلاص، فإننا نبتدئ في أخلاق العالم المزيف إن جاز التعبير بفقدان الإخلاص. فهذه أول علامة من علاماته، أخطر علامة على الإطلاق، عدم إرادة وجه الله تعالى. وهذا معروف في حديث آخر، وإن كان المصنف لم يذكره، ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: فمنهم عالم وقارئ يؤتى به يعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، يقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قرأت القرآن. فيقول: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهذا أخطر شيء على الإطلاق. يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فإياك أن يتفلت عليك إخلاصك. وأصعب شيء النية، كما قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومعالجة لحظ النفس، فالنفس بطبيعتها بطالة تميل إلى اللهو والشهوة واللذة، والإخلاص عليها أصعب الأشياء، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. وإن أحس الطالب في بداية طلبه بنقص في الإخلاص فلا يفتر ولا يصدنه ذلك، فإنه ورد عن غير واحد من أكابر السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله ثم أبى العلم إلا أن يكون لله. وقال بعضهم: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. فلا تيأس ولا تتعجل ولا تترك للشيطان عليك سبيلا، فعليك أن تجاهد نفسك وتعرف فضل الإخلاص وخطورة التفريط فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا هذا الأمر العظيم. نعم. شيخ المصنف هو عبد الله بن صالح ابن محمد بن الضحاك أبو محمد البخاري، وهو ثقة ثبت كما في تاريخ بغداد. وشيخه الحسن بن علي الحلواني من مشاهير الثقات المتقنين، لعله سبق معنا من قبل، وكان له فهم في الجرح والتعديل رحمه الله. وسعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، وينسب إلى جده كثيرا، يشتهر بنسبته إلى جده، يقال سعيد بن أبي مريم، وهو ثقة معروف. ويحيى بن أيوب هو الغافقي، وهو صاحب أوهام وتصحيفات، وابن جريج معروف، ما اسمه؟ تعرفه؟
لا.
عبد العزيز هذا أبوه؟
لا.
يا ابن رزق تعرفه؟ طيب، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة ولكنه مدلس. لا تتحير يا ابن رزق، هو مدلس، هو مدلس. مدلس هنا يروي عن مدلس آخر، وهو أبو الزبير. أبو الزبير ما اسمه؟ انتظر يا رجل. لا، ده أبو سفيان، هذا محمد بن مسلم بن فردوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو مدلس آخر، ولكن تدليسه يعني أخف شأنا من تدليس ابن جريج. ابن جريج يدلس عن المجروحين والمتروكين والساقطين. وأبو الزبير هنا يروي عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، وهو يدلس عنه. ولا تقبل روايته عن جابر إلا في حالتين، هذه فائدة، لا تقبل رواية أبي الزبير عن جابر إلا في حالتين: الأولى التصريح بالتحديث، وهذا ظاهر، والثانية رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. إذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فإن الرواية تقبل ولا ينظر في عنعنة أبي الزبير، وهذا له قصة يعني يطول المقام بذكرها الآن، لكن رواية الليث عن أبي الزبير تجبر تدليسه عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، أي يجتر الإنسان المجلس إليه، يتكلف أن يكون له مجلس، يسعى أن يكون له مجلس، وأن يكون له طلاب وجمهور ونحو ذلك، يريد ذلك بنيته، والعياذ بالله، هذا غلط، هذا من فقدان الإخلاص أو من نقصه في القلب، نسأل الله العافية. نعم. هذا شاهد للحديث السابق من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وشيخ المصنف علي بن الحسين بن حرب هو المعروف بابن حربوية، حربوية، كراهوية، ونفطوية، هذه أسماء معروفة، وهو ثقة مشهور. وشيخه أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي، قال الحافظ: صدوق صاحب حديث، طعن أبو داود في مروءته، وأحمد بن خالد لعله الوهبي والله تعالى أعلم. نعم، طعنه أبو داود في مروءته، هذا أحمد بن مقدام. وأحمد بن خالد لعله الوهبي وهو صدوق إن كان الوهبي. نعم، عندك أمية بن خالد؟ طيب، أنا بحثت على هذا الأساس، لعله كذلك، ينظر إن شاء الله. وإسحاق بن يحيى، إسحاق بن يحيى بن طلحة هو التيمي وهو ضعيف. وابن كعب هذا هو عبد الله، عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. سبق التعريف برجال هذا الإسناد، ما أدري أبو جعفر مر معنا ولا لا، لكن ليس مكتوبا عندي في الورقة. طيب، يونس بن عبد الأعلى سبق التعريف به، وكذلك عبد الله بن وهب. ويحيى بن سلام ضعيف من مشاهير الضعفاء، وله تفسير. وعثمان بن مقسم هو أبو سلمة الكندي البصري، وهو متروك، ومنهم من اتهمه بالكذب. وسعيد المقبوري معروف من مشاهير الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. هذا على التوجيه المعروف. طبعا المتن الإسناد ضعيف كما عرفتم، بل هو واهن ضعيف جدا، لكن التوجيه في الإجمال، يعني يقال إجمالا: عالم لم ينفعه الله بعلمه يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا له وجه، وقد يفسره حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا، من أنه لم ينتفع بعلمه من جهة الإخلاص مثلا، فيكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا إسناد آخر للمتن السابق. أيوب بن محمد هو ابن زياد، وهو ثقة، وغسان بن عبيد هو الموصلي وهو ضعيف كما في الميزان ولسانه. نعم. عبد الله بن الصادق لم أجد له ترجمة، ويوسف بن عطية هو البصري الصفار. قال الذهبي في الميزان: مجمع على ضعفه. وثابت هو البناني ابن أسلم. يذكر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. المعنى صحيح ولا شك، لا شك في وجود هاتين الطائفتين وكثرتهما في آخر الزمان. نعم.
وقال أخبرنا محمد بن 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 محمد.
سبق التعريف برجال الإسناد، وسفيان هنا يقول: تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وهذا صحيح ولا شك، ومن تأمل فيه عرف حقيقته. فتنة العابد الجاهل من جهة أنه يعبد الله على الجهل، فيتعبد لله تعالى بالضلال، يتعبد لله بما ليس من دينه ولا شريعته، وبالتالي يغتر به غيره، يظنه وليا مقربا أو صالحا له قدر عند الله عز وجل، وهو في حقيقة أمره على غير شيء، فيغتر به الناس، يقلدونه في عبادته ويعظمونه ويغلون فيه، حتى لعلهم يعبدونه من دون الله تعالى ويقيمون على قبره الأضرحة والمشاهد إلى غير ذلك. وفتنة العالم الفاجر من جهة إضلاله الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعالم الفاجر إن كان جاهلا ففتنته تكون هكذا، وإن كانت بليته من عدم العمل بالعلم كما هو سياقها هنا، أو كما هو كما الحديث عنه أصالة هنا، فإن الأمر كذلك يكون فيه فتنة شديدة، لأنه يشوه صورة الدين، الناس تنظر إليه تجده فاسقا والعياذ بالله، مضيعا مفرطا، يرتكب المحرمات ويترك الواجبات، فيصد الناس عن سبيل الله، لا يثق الناس بأقواله ولا يعتمد عليه، ولعلهم ينفرون عن التدين جملة ولا يحبونه أصلا، لأن الشخص علامة على ما يعتقد، الشخص يمثل معتقدا ومنهجا ودينا، فإن كان عنده تفريط في شخصه فإن الناس تغتر بذلك وتتأثر به تأثرا شديدا. ومهما تتبعت من الفتن فإنك تجدها راجعة إلى إحدى هاتين الفتنتين، إما أن تكون الفتنة راجعة إلى عابد جاهل، وإما أن تكون راجعة إلى عالم فاجر، نسأل الله العافية. نعم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنزل مجيبا للنار.
سبق التعريف بالفريابي وهشام وصدقة. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو أبو عتبة الداراني، وهو ثقة يحدث عن مكحول قال: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون، أي ما يوعدون من الفتن والشرور والمفاسد، حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، يكون عالمهم فيهم سافلا وضيعا ليس له قدر عندهم. وهذا متى يكون؟ إذا كان فاسقا فاجرا لا يعمل بعلمه، فعندئذ يكون فيه بهذه المثابة والعياذ بالله، لا يكون له قدر بينهم، يضيع ما معه من الدين ويشوه صورته بين الناس. فإن كان الأمر كذلك فإن الناس يأتيهم ما يوعدون من الفتن والضلالات والموبقات، تنتشر فيهم البدع والضلالات والأمور التي فيها زيغ عن الصراط المستقيم، هذا كله ينتشر بين الناس إذا كان العلماء على هذه المثابة. نعم.
قال أخبرنا الجليلي قال أخبرنا عباس بن وليد بن نجر قال أخبرنا الجليلي قال سمعت أبو سعيد يقول: كان يقال: وين الجن؟ المقولين بغير عذاب والمستحلين الكفار بالشبهات.
سبق التعريف بالرجال. والأوزعي هنا يقول: كان يقال، أي كان يقال في الطبقات السابقة في القرون السابقة للأوزاعي: ويل للمتفقهين لغير العبادة، الذين يتعلمون لغير العمل، يطلبون العلم لغير عمل وتطبيق، والمستحلين الحرمات بالشبهات. وهذا تكلمنا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. فأخطر الأمور أن تستحل محارم الله تعالى بالشبهات، أن يأتي الإنسان إلى ما فيه شبهة كما سبق إيضاحه من قبل، فيتقحمه ولا يتجنبه، فيقع حينئذ في ماذا؟ في الحرام البين الذي لا إشكال فيه. تستحل الحرمات بالشبهات، بالأمور المشتبهة، بالأمور التي فيها تأويل، بالأمور التي فيها شبه وتلبيس، يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. وهذا في الأصل صنيع اليهود كما هو معروف في حيلهم، كحيلة أصحاب السبت مثلا وغير ذلك. فهذا في الأصل صنيع فاسد يؤدي إلى تمييع الدين وركوب المحرمات والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سبق التعريف بالرواة، وسبق التنبيه على أن وهبا يكثر من ذكر الإسرائيليات والتحديث عن الكتب السابقة، فهذا يحدث به على سبيل العظة والعبرة كما مر بيانه. يقول: قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل، هذا ظاهر كما سبق بيانه، وتفتعون الدنيا بعمل الآخرة. وهذا ذكره الله تعالى عنهم في القرآن أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يبيعون دينهم بدنياهم، يجعلون دين الله تبارك وتعالى سلعة تباع وتشترى، يبيع أحدهم دينه بالفتاوى الباطلة والمماحلات والتمحكات والشبهات حتى يأخذ عليه عرضا من الدنيا من مال أو جاه أو منصب أو رياسة أو غير ذلك. فهذا في الأصل صنيع اليهود، نسأل الله السلام يرحمك الله. قال: تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب. هذه إشارة إلى مخالفة الظاهر للباطن، يلبسون جلود الضأن ويخفون أنفس الذئاب، يكون ظاهرهم فيه دلالة على زهد أو ورع أو نحو ذلك، ولكن النفوس في القلوب والعياذ بالله على خلاف هذا تماما. يتزي الإنسان بزي معين ولكنه في حقيقة نفسه على غير ما يقتضيه هذا الزي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوب يزور. وقال القائل: ومن تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. فلا يغترن من صنع هذا، ولا يظنن أنه يخدع الناس، أنه يخدع كل الناس كل الوقت. إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت أو كل الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فلا تغتروا بالمظاهر، بارك الله فيكم، لا تغتروا بسمت الصلاح والتقوى والعبادة، لا تغتروا بالدموع المنهمرة التي تنزل على المنابر أو في مجامع الناس أو في الصلوات أو في غير ذلك، العبرة بالمعتقد والمنهج وما عليه الإنسان من الدين. وأما الزهد والعبادة فلن يغلب أحد الخوارج ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، وأخبارهم معروفة كما ذكر في شأنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه، وذكر في خبر ابن عباس لما ذهب لمناظرتهم فقال: رأيت أناسا أشد ما يكونون اجتهادا في العبادة، ركبهم كركب العنز من كثرة السجود، وجباههم مقرحة، وعيونهم فيها دلالة السهر من كثرة القيام وطوله ومفارقة النوم. وذكر عن بعضهم أيضا، عن بعض الناس آنذاك أو عن بعض أصحاب علي آنذاك، أنه اقترب من معسكرهم قال: سمعت دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يصلوا إلى هذا، أعني مطلق الاجتهاد، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فليست العبرة بالظاهر أبدا، لا بظاهر من الاجتهاد ولا العمل ولا العلم ولا شيء من ذلك، وإنما العبرة بما عليه الإنسان في دينه، في معتقده ومنهجه، وفي مدى تصديقه ذلك بعمله وتقواه وخشيته لله تعالى. قال: وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام. انظر في هذا، ينقون القذى من شرابهم، لا يشربون شيئا فيه قذى، فيه بعض الأوساخ أو القاذورات أو يعني بعض ما تعافه النفس مما يسقط في الشراب مثلا أو شيء من هذا. وأما في حقيقة أمرهم يأكلون أمثال الجبال من الحرام. فانظر إلى هذه النظرة، وانظر إلى هذا التلبيس من الشيطان. الإنسان يحرص كل الحرص على مثل هذه الأمور الظاهرة، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو أشد الناس تفريطا وتضيع. قال: وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال. مع صنيعهم هذا ومع تساهلهم في أنفسهم، إلا أنهم يشددون على الناس، فهذه علامة أخرى، يشددون على الناس ويتساهلون في أنفسهم. وهذا ذكره الله تعالى عنهم أيضا في قوله: ماذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فيشدد على الناس: إياك وكذا، إياك وكذا، الشبهات، الورع، الزهد، إلى غير ذلك. ثم هو في نفسه لا أقول يأكل الشبهات، بل يأكل الحرام البين من غير حياء ولا خشية من الله تعالى. قال: تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب وتنتقصون مال اليتيم والأرملة. هذا أيضا هو المفاصلة والفصل بين الظاهر والباطن، بين التنظير والتطبيق، بين العلم والعمل. يطيلون الصلاة ويبيضون الثياب، يحرصون على الظاهر أشد الحرص، وهم في حقيقة أمرهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويخدعون الناس ويغشونهم. قال: فبعزتي خلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. إذن فعقوبة الله تعالى لا يشترط أن تكون عقوبة حسية بزلزلة أو خسف أو مرض أو نحو ذلك، كلا، بل عقوبة الله تعالى منها ما يكون معنويا، وقد تكون هذه العقوبة أشد من العقوبة الحسية. انظر في هذا واعتبر. يقول: لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. هذه عقوبة معنوية، عقوبة بالضلال والعياذ بالله. تأتي فتنة، تأتي نازلة، يضل فيها الحكيم ذو الرأي، صاحب الرأي والمشورة والحكمة، الذي يشرئب إليه الناس وينتظرون كلامه وفصله في النوازل، فإذا به يضل والعياذ بالله، يضل عن الصواب، يضل عن الحق. إما أن يسكت كما رأينا من بعضهم في الفتنة هذه وزعم أن سكوته ورع وتؤدة، وإما أن يتكلم بالباطل المحض عياذا بالله تعالى، يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وهو يعلم. فهذه عقوبة من الله تعالى، اعتبروا بما نحن فيه، والله هذه عقوبة على تفريط الناس وتضييعهم. ولن أخوض في أخبار الدعاء لئلا يتحدث الناس أنني أقول كذا أو كذا، ولكن استمعوا أنتم بأنفسكم، استمعوا وتتبعوا، انظروا في كلام الشيخ محمود المصري. لست أنا الذي أتكلم، الشيخ محمود له مقطع شهير على النت موجود يتكلم فيه في فضائح الدعاء على القنوات، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأتون بالأموال من الجمعيات ومن هنا ومن هنا باسم كفالة طلبة العلم مثلا، أو بناء المساجد أو نحو ذلك، ثم يضعون الأموال في جيوبهم. لست أنا الذي أقول هذا، الرجل هو الذي يقول هذا، مقطع موجود، ابحثوا عنه على الشبكات موجود، حتى المخرج يعني أراد أن يقاطعه وهو يتكلم، نسأل الله العافية. فهذه عقوبة من الله تعالى، لا شك في ذلك. هذا الفصل بين الظاهر والباطن وبين العلم والعمل، وهذه الأخلاق السيئة التي يتلبس بها المنتسبون إلى العلم، لا بد أن تكون العاقبة هكذا. تنظر أمثال هؤلاء مراجع، مرجعية، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ننتظر الفصل في هذه النوازل التي تحدث. الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه كان يفتي بالفتية ينتظرها الآلاف والملايين. دعه يا أخي، دعه، بارك الله، دعه، نعم، لا دعه، الأمر يسير، افتحه. الشيخ الألباني رحمه الله أو غيره من الأئمة الكبار كانت تنزل النازلة بالمسلمين، ينظر إلى أمثال هؤلاء على أن فتياهم فيها المخرج وفيها الحل وفيها الهداية للناس والإرشاد لهم إلى الخير، أئمة كبار، مراجع للناس. الآن عندنا في مصر الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، يفترض أنهم مراجع، يفترض أنهم يتكلمون في هذه الفتن بما فيه الحق والهداية للناس، وبما فيه مصلحة الناس ودرء المفاسد عنهم، فإذا بهم يوردونهم موارد الهلاك والعياذ بالله. ثم لا يستحيون أن يتكلموا، لا يزالون يتكلمون، ولا يزالون يناقشون، ولا يزالون يدعون أنهم على الحق، ولا يزالون يردون على أهل الحق. فالله المستعان. إنما مثلهم كمثل من حكى الله عنهم بقوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نسأل الله السلامة والعافية من كل فتنة. نعم. سبق التعريف بالصندلي. والفضل بن زياد من مشاهير السلف ومن مشاهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، روى عنه مسائل كثيرة. وما أحسن هذا الكلام من الفضيل رحمه الله. الفضيل قدره معروف وكلامه معروف، فيه حكمة كبيرة وعلم غزير وعظة مؤثرة. يقول إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة. هذا هو تقسيم العلماء إجمالا. إذا قسمنا العلماء إجمالا ظاهرا من جهة العلم هل ينتفع به أم لا، قال فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور. ليس المقصود بذلك كتمان العلم، ليس المقصود أن عالم الآخرة لا ينشر علمه، وإنما المقصود أنه يبتعد عن الشهرة بقدر الإمكان، يبتعد عن الشهرة والوجاهة والرياسة بقدر الإمكان. وإذا حزبه موطن لا بد أن يبلغ فيه العلم فإنه يبلغ ويقيم حجة الله تعالى ولا يكتم شيئا من العلم، وإنما المقصود أنه لا يتصدر لذلك ابتداء، بمعنى أنه لا يسعى إليه ولا يكون همه أن يشتهر عند الناس ولا أن يشار إليه بالبنان ولا أن يوطأ عقبه أن يتبعه الناس ويتجمهرون حوله، لا يكون همه هكذا أبدا، وإنما يحرص على الستر والخفاء. قال: فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا. هكذا تكون الأمور، هكذا تكون المقاييس الصحيحة. الذي يتبع هو عالم الآخرة الذي يخشى الله تعالى، وأما عالم الدنيا فلا قيمة له. ثم استشهد بقول الله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الآية أصل فيما نتكلم فيه. إن كثيرا من الأحبار، والأحبار العلماء، والرهبان، والرهبان العباد، ليأكلون أموال الناس بالباطل. سبحان الله، يتحولون إلى لصوص، يتحولون إلى سراق لأموال الناس، وهم بذلك يصدون عن سبيل الله كما ذكرناه آنفا. إذا رأى الناس ذلك فأي دين يتبعون وأي تدين يتمسكون به طالما أن أهله هكذا؟ ثم قال الفضيل: لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، يتكلم هنا على جهة الإسراف في الظاهر، أن الشخص المنتسب إلى العلم يبالغ جدا في تحسين ظاهره. ولابد أن نفرق بين حسن المظهر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من الجمال الذي يحبه الله تعالى وإنه ليس من الكبر، وبين المبالغة في ذلك. وقد تحدثنا على هذا في شرح الحلية، حلية طالب العلم، عندما تكلم المصنف على قضية البذاذة وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. ففرق بين تحسين المظهر، أن الإنسان لا يسير في الطرقات مثلا متسخ الثياب، ما يصلح هذا، ولا يسير في هيئة مشوشة، هذا غلط. فرق بين هذا وبين المبالغة، الإسراف، الغلو، أنه لا بد أن يصنع كذا ولا بد أن يصنع كذا، بما يؤدي به إلى الكبر والعياذ بالله. فتجد الواحد منهم هكذا زيه فعلا أشبه بزي الملوك منه بزي العلماء. ولهذا تكلم العلماء على مسألة، وهي إفراد العلماء بزي. هل يجوز أن يفرد العلماء بزي يميزهم عن الناس؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وبعضهم يميل إلى كون هذا بدعة وهو متجه، والله تعالى أعلم، لأنه لم يؤثر عن السابقين فيما مضى. فسبحان الله، لا يتميز العلماء عن الناس بشيء ظاهر، فكيف بمن كان زيه أشبه بزي الملوك؟ هذا غلط. ولهذا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لم يكن من أهل الدنيا، لم يكن من الذين يتطاولون في البنيان، لم يكن من أهل التحويش كما نقول نحن في العامية، هكذا يحوش، يضع شيء فوق شيء وهكذا، ويعني يكوم الأموال هكذا ويتنافس في العمارات والبنيان. ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما صنع ماذا؟ قال: ولكن رفع له علم فشمر إليه. رفع إليه علم، وأي علم؟ إنه علم النبوة، علم الوحي، اصطفاه الله تعالى لتبليغ رسالاته إلى الناس، علمه تبارك وتعالى من عنده، فشمر إليه صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه خير بين ماذا وماذا؟ بين أن يكون ملكا نبيا وأن يكون عبدا رسولا، فاختار الثانية، هكذا شأنه صلى الله عليه وسلم. دنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف يحرص عليها الإنسان؟ ولهذا لا ينبغي أن يقول الرجل في دعائه اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. وبعض المشايخ نبه على هذا وأصاب جزاه الله خير، ينبغي أن تقول لا تجعلها في أيدينا ولا في قلوبنا، هذا هو الصواب. لا ينبغي أن تطلب الدنيا من الله تعالى أبدا، لأنها حتى لو كانت في يدك فيوشك قلبك أن يتعلق بها. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والنفس تميل إلى الزينة والمتاع واللذة، فكيف تقول اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا؟ هذا غلط. وإنما تسأل الله تعالى أن يجنبك الفتن وأن يجنبك متاع الدنيا حتى لا ينشغل قلبك به، وإن رزقك بشيء من ذلك فإنك تستغله في طاعته، تشكر الله تعالى باستعماله في طاعته ومرضاته، وإن كنت من أهل التوسعة فاحمد الله تعالى على ذلك، كما كان من كان من العلماء غنيا يكفل طلبة العلم. عبد الله بن المبارك مثلا كان يكفل ستة من أكابر السلف، منهم الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومنهم الفضيل بن عياض فيما أذكر الآن، وما وجبت عليه زكاة قط، كان يغزو عاما ويحج عاما رحمه الله تعالى. ففرق بين هذا وبين الذي يضع لبنة على لبنة وقصبة على قصبة. ثم قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل، إذن فرق بين العلم والحكمة. ويشبه هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان قليل خطباء كثير فقهاء، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباء قليل فقهاء، فليس كل خطيب فقيها، وليس كل عالم أي في الظاهر حكيما. فالعلماء كثير أي في الظاهر إجمالا، ولكن الحكماء أقل ما يكون. قال وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا في الأصل كلام من؟ كلام الله تعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال المصنف معلقا على قوله، يعني أذكره أنا الآن حتى لا أقاطعك، قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. إذن فالحكمة هنا على تفسير المصنف ما المراد بها؟ الزهد في الدنيا، هذه هي الحكمة. ولهذا يقال من أعقل الناس؟ من أعقل الناس؟ الزهاد، هؤلاء أعقل الناس. وهذا يفرع عليه عند أهل العلم، يعني مثل هذه المسائل التي قد تكون مثلا من الملح أو من المستظرفات في العلم، هذه تفرع عليها فروع حتى في الفقه. يعني يقال مثلا مسألة فقهية إذا أوصى بكتبه لأعقل الناس تصرف الوصية لمن؟ على الخلاف، أعقل الناس من هم؟ الزهاد مثلا، يبقى تصرف الوصية للزهاد مثلا، وهكذا. نعم أكمل.
وقال أخبرنا عن عائشة
هذا في شأن الإخلاص كذلك. وقد سبق التعريف بشيخ المصنف، وشيخه بشر بن الوليد هو الكندي الفقيه، وهو موثق كما في الميزان ولسانه. وللفائدة كلمة موثق أو وثقوه، ما المراد بها؟ المراد أنه تكلم فيه بالتضعيف، ولكن التوثيق أرجح، عندما يقال وثقوه أو موثق فهذا هو المراد. لكن لو قيل وثق هنا العكس بقى، لو قيل وثق يبقى التضعيف هو الأرجح، التضعيف هو الأرجح، والتوثيق هذا فيه لين فيه ضعف. ففرق بين وثق وبين وثقوه، الثانية أرفع من الأولى. وأما فليح بن سليمان فهو من المشاهير وفيه ضعف، وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو ابن حزم الأنصاري وهو ثقة، وسعيد بن يسار معروف من فقهاء السلف. نعم. شعيب بن أيوب هو ابن رزيق الصريفيني، الصريفيني صاد ثم راء ثم ياء ثم فاء ثم ياء ثم ناء ثم نون ثم ياء، وهو صدوق يدلس. ومعاوية النصري هو ابن سلمة وهو مقبول. ونهشل هو ابن سعيد بن وردان الورداني. ما عندك نهشل؟ ما قلت نهشل، كيف قلت؟ لا، عندي عن نهشل عن الضحاك، لأنه لم أنتبه لما قلت. نهشل هو ابن سعيد بن وردان الورداني وهو متروك. والضحاك مشهور، هو الضحاك بن مزاحم الهلالي وهو ثقة، وإن كان لم يسمع من ابن عباس، وهذا مهم جدا لأنه كثيرا ما يروي عنه لا سيما في التفسير، وهو لم يسمع منه، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد فيما أذكر، يعني يراجع هذا الشخص المعين الذي أخذ عنه التفسير لعله مجاهد. عن الأسود بن يزيد وهو النخعي من مشاهير التابعين وفقهائهم، قال غير شعيب، هذا من تعبير المصنف رحمه الله، هذا يعني يذكره في الإسناد، يقول قال غير شعيب الذي هو شعيب بن أيوب، وعلقمة يعني بعض الرواة غير شعيب قال عن الأسود وعلقمة، لأن علقمة بن يزيد النخعي هذا أيضا من مشاهير السلف وفقهائهم وعلمائهم، قال ولم أر شعيبا ذكر علقمة، يعني شعيب لم يذكر علقمة، روى عن الأسود بن يزيد فقط يعني في الإسناد، لكن غير شعيب قرن علقمة بالأسود. قال عبد الله بن مسعود لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سبق الكلام على هذا في كلام المصنف رحمه الله في بذل العلم لأهله والامتناع عن أهل الدنيا والشهوات. وقضية الهوان هنا قضية معروفة وظاهرة، فالذي يبذل العلم لغير أهله يهون على الناس، هذا هو الواقع المشاهد الآن. ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. المعنى صحيح أيضا وإن كان الحديث لا يصح. هذه قضية الهم الذي يعبر عنه أيضا بالهمة، ما همتك وما إرادتك وما قصدك، فلابد من الوحدة في الهمة، كما قال عبد القادر الجيلاني، وهذا من محاسن كلامه وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله شرح على هذه العبارة اكتبها، هي عبارة مفيدة وطيبة. قال: كن واحدا لواحد على طريق واحد، كن واحدا لواحد على طريق واحد. كن واحدا، هذا هو المراد بكلامنا الآن، أي كن واحدا في همك، كن واحدا في همتك، كن واحدا في إرادتك وقصدك ونيتك، لا تتشعبن في ذلك، لأن كثير من الناس متشعب، يعني يصنع زي الأخطبوط أو العنكبوت، يريد أن يحصل على كل شيء، يحصل على الدين والدنيا والعلم والدنيا والآخرة والمال والجاه وكل شيء. هذا غلط، من أراد هذا فلن يحصل على شيء أصلا، وإن حصل فلن يحصل إلا على المتاع الزائل. وأما شأن الآخرة فلابد فيه من ماذا؟ من الإخلاص، لابد منها. كن واحدا لواحد، لرب واحد، لا تشرك به شيئا، لا ظاهرا ولا باطنا، على طريق واحد، على طريق السنة والاتباع، يتجنب البدع ومحدثات الأمور. فهذه كلمة طيبة نافعة. وعبد القادر إجمالا يثني عليه شيخ الإسلام رحمه الله ويحسن طريقته إجمالا، وإنما يأتي من يأتي ممن ينتسب إليه يكذب عليه أو يزيد أو كذا، لكن هو نفسه رحمه الله يثني عليه أهل العلم إجمالا. نعم.
ولا قال أبو
لما رأى الأفضل،
لما رأى وضوء موضعهم عندهم فإياك وأبواب الصلاطين، فإن عند أبوابهم فكرة كمبارة الإبل،
كمبارك الإبل جمع مبرك،
كمبارك الإبل لا تصيب دنياهم شيئا إلا أصابوا من فيه
ما أحسن هذا الكلام، وهو شرح لما تقدم وتأكيد له. السقطي سبق التعريف به، وكذلك الحسن بن حماد، وكذلك أبو أسامة. وأما عيسى بن سنان فهو الحنفي، أبو سنان القسملي، القسملي، وهو لين الحديث. يقول: سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم. هذا واضح. فكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم رغبة في علمهم. إذن فإذا استغنيت عن الناس أحوجهم الله إليك. وهنا عبارة مهمة جدا عظيمة، اكتبها عندك أيضا. قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن، قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن؟ فقالوا: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا، احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. هذا نفس الكلام الآن الذي نقوله في كلام وهب رحمه الله. فإذا استغنيت عن الدنيا وحفظت ما معك من العلم فإن الله تعالى يحوج الناس إليك، يحوج الناس إلى علمك وما معك من الخير. وأما إذا انقلبت الآية فلابد أن تنقلب النتيجة. قال: فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم. هذا الانعكاس في الصنيع، الانعكاس في الآية، فلابد أن تنعكس النتيجة. ماذا حدث؟ فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. وأنت ترى تصديق ذلك الآن، يقول لك: يا أخي ما المشايخ هؤلاء كذابون، ويعني شؤونهم غير طيبة، ويعني عندهم تشدد، وعندهم غلو، وعندهم كذا. تقول له: اسمع الشيخ فلان. يقول لك: الشيخ فلان خلاص انتهى، كنا نسمع له من قديم، لكن الآن خلاص ما نسمع له. هكذا يقول العوام، يعني نحن ما حذرناهم عن أحد، لئلا يقال: أنتم الذين صنعتم، أنتم أهل الجرح والتجريح، أنتم الذين صنعت. لا والله ما صنعنا شيء، هم الذين صنعوا في أنفسهم ذلك، هم الذين نفروا الناس عنهم وكرهوا الناس فيهم وفي كلامهم وأعمالهم. لماذا؟ لأن الآية انعكست، صار هناك حرص على الكراسي والدنيا والسلطة، فيكذب من يكذب، ويغش من يغش، ويتلون من يتلون. فعندئذ لا بد أن تقع الزهادة، لا بد أن يزهد الناس فيما معهم إن كان معهم شيء. ثم قال: فإياك وأبواب السلاطين. هذا سبق التنبيه عليه، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن. قال: فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل. انظر في هذا التشبيه: لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. تعرفون مبارك الإبل؟ إذا جلس الرجل عليها مثلا ماذا يحدث له؟ يلتصق به ما فيها من الوسخ أو كذا أو كذا. فكذلك أمثال هؤلاء هم كالعدوى كالجرب، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا يصيبون من دينك مثله. لابد أن يأخذوا منك كما أعطيتهم، لأن هذه السياسة الآن، لسنا نتكلم على السياسة بالمعنى الحكم أو السلطة، لكن الطريقة عموما أنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا ويصيب من دينك مثله. حتى تحصل على الكرسي لابد من إيش؟ فتوى هكذا يعني باطلة، لابد من تمييع، لابد من تضييع، لابد من كذا، لابد من لبس الحق بالباطل. إذن يصيبون من دينك حتى تصيب أنت من دنياهم، لابد من هذا، لأنهم أهل دنيا، وطريقة أهل الدنيا ماذا؟ يعني بتعبير العوام: شيلني وشيلك. هذه طريقة أهل الدنيا. فحتى يدخل الرجل في مثل هذه الأوساط، حتى يجلس تحت القبة، وحتى يعني يتبوأ مكانا في البرلمان، وحتى يظهر على الفضائيات، لابد من تفتيح المخ كما يقال، لابد أن تفتح مخك، لابد أن يكون عندك مرونة وسهولة. لا ينبغي أن تكون جامدا فظا غليظا رجعيا متشددا متخلفا، فالله المستعان. نعم. قال المصنف: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. وهكذا لا يزال الأمر يستمر، يأتي من بعده يقول: فكيف بزماننا، ويأتي من بعده فيقول: كيف بزماننا، فماذا عسانا أن نقول؟ الله المستعان. نعم. أما شيخ المصنف فهو عبد الله بن محمد بن عبدوس أبو القاسم العطشي بالتحريك، ذكره الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وفي غاية النهاية لابن الجزري أن أبا عمرو الداني قال فيه مقرئ، يعني هو من جملة المقرئين من جملة القراء. وأما علي بن حرب الطائي فهو مشهور من مشاهير الثقات الأثبات. وأما سعيد بن عامر فهو الضبعي بضم الضاد المشددة، وهو ثقة صالح، وقال أبو حاتم ربما وهم. وأما هشام صاحب الدستوائي فهو ابن أبي عبد الله مشهور من مشاهير الرواة عن قتادة. قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام، طبعا هذا يذكر للاعتبار كما بينا، كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته. طبعا تلاحظ في هذا الكلام أنه لا يكون من العلماء من فرط في هذه الأشياء، لأنها ترجع إلى التفريط في الخشية وفي المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الصورة الأولى، هل من العلم أن يسخط الإنسان منزلته وهو يعلم أن ذلك من عند الله؟ قد يكون فقيرا لا مال له، قد يضيق عليه في عيشه وفي رزقه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهل إذا علم أن ذلك من عند الله يسخطه؟ هل هذا من العلم؟ لا. فإذا فعل ذلك يكون من العلماء؟ لا يكون من العلماء. الصورة الثانية، كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه؟ وهذا نتكلم عليه في مسائل القدر كما هو معروف، فالذي يسخط قدر الله تعالى ويتهمه ولا يرضى به كيف يكون من العلماء؟ الصورة الثالثة، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، يعني يمشي عكس الاتجاه، تعرفون الذين يمشون عكس الاتجاه؟ هو هذا منهم. كيف يمشي عكس الاتجاه؟ أنت مقبل على الآخرة ولا على الدنيا؟ على الآخرة، صحيح ولا لا؟ يعني كلما مضى من عمرك فأنت مقبل على ماذا؟ على الآخرة. طيب كيف ترجع في الاتجاه المعاكس؟ كيف ترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ هذا ليس من العلم وليس من العقل أصلا. الصورة الرابعة، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة؟ هذا مرجعه أيضا إلى الصورة السابقة، يؤثر الدنيا على الآخرة ورغبته في الدنيا أقوى من رغبته في الآخرة، لا يكون من العلماء. الصورة الخامسة، كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ يطلب العلم حتى يحدث به، حتى يقول والله لقد علمت وعرفت وقرأت وطالعت وحفظت وجمعت، ولكن لا يطلبه ليعمل به، هذا يكون من العلماء؟ نعم.
ولا أخبرنا عبد محمد بن عليك، ولا أخبرنا عبد الزياد، ولا أخبرنا عبد الصمد بن يزيد، ولا أخبرنا الطبيب بن عياض يقول إن الله عز وجل يكفي العالم من تضرع ويؤذي العالم من يسار ومن تضرع لله وفقه الله الحكمة.
عبد الصمد بن يزيد هو المعروف بمردوية ويقال له الصائغ، وهو صاحب الفضيل رحمه الله أكثر من الرواية عنه، وهو ثقة كما في الميزان ولسانه. يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، وهل من العلماء جبابرة؟ نعم، من العلماء أصحاب كبر وأصحاب تجبر. وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه، ولست أستحضر لفظه، هو في كتاب الشريعة للإمام الأجري للمصنف رحمه الله، إيه نعم، قال رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتعلموا العلم للسكينة والحلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء. اكتب هذا وارجع إلى المصدر حتى تتثبت، يعني أنا أحدث من حفظي. قال: تعلموا العلم، وتعلموا العلم للسكينة والحلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء. فمن العلماء أي ظاهرا ما يكون ماذا؟ من يكون جبارا متكبرا ظلوما غشوما، عنده شدة وغلظة، يتعالى على الناس ويحتقرهم. ولهذا قال الفضيل هنا: ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. الذي يتواضع لله يورثه الله تعالى الحكمة التي هي العلم على الحقيقة كما عرفت. نعم. إنكم في زمان كثير نفخاتهم، كثير نفخاتهم.
إنكم في زمان كثير نفخاتهم، قد فتحت أنفسكم في أحوالهم، طلبوا الدنيا لعمل نافعة، فاحذروهم على أنفسكم لا يذكروكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم
بعلمك. يا عالم، هذه نكرة مقصودة.
يا عالم أنت عالم تأخذ بعلمك. يا عالم وانت عالم تنفر بعلمك. يا عالم وانت عالم تجاهد بعلمك. يا عالم وانت عالم تستطيع بعلمك. لو كان هذا العلم ربطه لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك.
حزم بن ابي حزم، هذا حزم المذكور هنا هو حزم بن ابي حزم القطاعي بضم القاف وفتح الطاء، وهو صدوق يهم. قال: سمعت مالك بن دينار، وهو من مشاهير السلف وزهادهم وعبادهم، يقول: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، لكثرة الفتن والاختلاط لا يبصره إلا البصير، من أوتي بصرا وبصيرة نافذة. إنكم في زمان كثير نفخاتهم، قد انتفخت ألسنتهم من أفواههم. هذا تعبير يذكره يريد به ما سيأتي من بعد. قال: وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، إنما يحرصون على الدنيا ومتاعها. قال: فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون كما عرفت. ثم قال: يا عالم أنت تأكل بعلمك. هذا أسلوب على سبيل التوبيخ والتقريع، هذه من الطرائق المعروفة في الوعظ، يخاطب الإنسان هكذا على وجه التقريع والتوبيخ. أنت تأكل بعلمك، يعني يقال له يا عالم، هذا على سبيل التوبيخ، أنه لا يليق بك وأنت يقال لك عالم أن تصنع هكذا. كما يقال مثلا فيما بيننا الآن: يا شيخ أتصنع كذا؟ طبعا هذا يقال لنا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. يا شيخ أنت تصنع كذا، يا فلان أنت تصنع كذا، يعني يقول لك أنت شيخ، يعني أنت لك مكانة، ما يصح أن تفعل هذا الذي تفعل. فيقول: يا عالم أنت تأكل بعلمك، ما يصلح. يا عالم أنت تفخر بعلمك، ما يصلح. يا عالم أنت تكافر بعلمك، مكاثرة والمفاخرة، ما يصلح. يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، أيضا ما يصلح. لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك. لعل المراد وفي عملك، يعني هذا أوفق، لعل هذا هو الصواب. هذه هي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، هذا نتكلم عليه في مسائل الإيمان وفي غير ذلك، التلازم بين الظاهر والباطن. إذا انقدح شيء في الباطن فلا بد أن يظهر على الظاهر بحسبه. فلو أن الشخص طلب العلم لله لرؤي ذلك فيه ولا بد. ولهذا الإخلاص يظهر حتى على الجوارح، حتى في الحركات والأقوال والسكنات يظهر الإخلاص. وكذلك الرياء يظهر صاحب الرياء هكذا تراه أمامك مميزا، هذا يعني معروف ومجرد، الذي يطلب العلم رياء ومكاثرة تجده هكذا يعني كالمهرج، وتجده هكذا لعابا بطالا ليس عنده شيء وليس معه شيء. هذا في حقيقة أمره يعود إلى النية، لأن القاعدة كما بيانها النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، ونكتفي بهذا إن شاء الله.